السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. رفقة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، وتتضمن تقريرا حول وضع الحجر الأساس للمعهد الوطني لحقوق الإنسان، ونزور دهوك لنتعرف على مجموعة الستة للفن التشكيلي. وقبل ختام الساعة سنلتقي بالفنان فارس الشوقي وعدد من شباب المهجر للحديث عن أعياد الميلاد في أوروبا عبر حلقة من برنامج كولاج. أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم صحبة الزميل كفاح الحبيب وآخر مستجدات الوضع في العراق عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق وفيه اليوم. زيباري يقول إن اتفاقية الجزائر تقف حائلا دون حل المشاكل بين العراق وإيران. ومواقف متباينة أزاء فقرات مشروع قانون وثيقة السلوك الانتخابي. تتفاعل قضية دخول قوات إيرانية واحتلالها بئرا نفطية متنازعا عليها على الحدود في محافظة ميسان لتعيد أجواء التجاذب والاحتقان السياسي بين أطراف العملية السياسية في العراق تحضيرا للدخول في الانتخابات التشريعية المقبلة. ففيما أكدت كل من بغداد وطهران أن الأزمة هدأت بعد أيام من التصاعد، بحث رئيس مجلس النواب أياد السامرائي مع رئيس الوزراء نور المالكي تداعيات التدخل الإيراني على البئر الرابعة في حقل الفكة النفطي، عقب استضافة البرلمان الأربعاء وزير الخارجية هوشار زيباري الذي بيّن أن هناك تركة ثقيلة من المشاكل مع إيران وأن ثمة جهودا كبيرة تبذل لغرض حلها. زيباري قال أن الجانب العراقي كان يرغب في حل كافة المشاكل مع الإيرانيين كصفقة واحدة، إلا أن طهران رفضت ذلك قبل أن يعترف العراق باتفاقية الجزائر التي وقعها صدام حسين مع شيخ إيران في عام 1975، والتي طالب عدد من النواب العراقيين بدراستها بغية التوصل لموقف وطني موحد. وزير الخارجية أوضح أن لجان مشتركة لترسيم الحدود بين البلدين تم تشكيلها بعد مداولات عديدة، مشيرا إلى أن العراق يطالب بانسحاب كلي للقوات الإيرانية من الأراضي العراقية بعد أحداث بئر الفكة، وأن الحكومة العراقية تعمل كل ما في وسعها لمعالجة الموضوع على خلفية اتهامات وجهتها كتل سياسية للحكومة بالتراخي في اتخاذ موقف حازم من إيران، كما يرى مقرر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي مثال الألوسي الذي أكد أن لإيران أطماعا واضحة في العراق.
أول شيء هذه ليست يد، هذه إعلان حرب من طرف النظام الإيراني على العراق الديمقراطي، والنظام الإيراني يعاني من مشاكل داخلية كثيرة، إضافة إلى أن هذا النظام متهم بأدلة قاطعة على أنه يحضر إلى تسوية أنظمة تسليحية تؤدي بالمنطقة إلى الهلاك والدمار. الغريب أن الدولة العراقية، الحكومة العراقية تتعامل مع الحدث وكأنه في موزمبيق، بياناتها بيانات الشجب والاستنكار والتقوية على الفعل الشنيع أي احتلال الأراضي العراقية. هذا النظام الإيراني نظام شرير يسعى إلى أن يقول للعالم نحن اللاعب الأساسي في أمن العراق واقتصاد العراق، وبالتالي النزعة الإيرانية نزعة تمددية، رغبة تسلط داعمة إلى الإرهاب. وأنا أقولها صراحة، أغلب العمليات الإرهابية في العراق هي أما بفعل إيراني مباشر أو من خلال التدريب والتمويل والتهيئة لهذه العمليات.
لكن إيران تقول إن بئر الفكة ومناطق أخرى لا تزال موضع دراسة من قبل لجان مشتركة شكلها الجانبان الإيراني والعراقي. وقال المتحدث باسم السفارة الإيرانية ببغداد أمير أرشدي إن وثائق تم تسليمها لمجلس النواب العراقي بشأن تلك المناطق، مشيرا إلى وجود ضجة إعلامية مفتعلة اختلقتها أطراف لا تريد أن تقام علاقات حسن جوار بين إيران والعراق.
نحن نتحدث بناء الى وثائق قدمها سعادة السفير الايراني الى المسؤولين العراقيين المعنيين من رئيس البرلمان ورئيس اللجنة الخارجية في البرلمان العراقي. قدمنا لهم الوثائق التي المذكرات الرسمية التي بعثتها السفارة ومحاضر الاجتماع وكل البروتوكولات الموقعة بين الجانبين حول هذه النقطة ونقاط أخرى مماثلة. قدمنا لهم رأي الجانب الإيراني. الموقف الرسمي هو موقف الخارجية في كلا البلدين. وزير الخارجية العراقي قال بأن المشكلة حسمت، والوزير ونظيره الإيراني أيضا قال نفس الشيء. هذه الضجة الإعلامية المفتعلة التي يثيرها من لا يريد إقامة علاقات طيبة بين البلدين الجارين.
من جهتها تؤكد وزارة النفط العراقية أن حقل الفكة عراقي خالص يقع ضمن الأراضي العراقية، وأشار المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إلى أن هناك خطة لتطويره، ولفت إلى أن الجنود الإيرانيين يمنعون دخول العمال العراقيين إلى بئر آخر يقع على الحدود بين البلدين.
فيما يتعلق بوزارة النفط، نفت تواجد أي قوات إيرانية بالقرب من الحقول النفطية العراقية في الفكة. يعني الحقل الفك الحدودي يعني هو حقل عراقي يقع ضمن الأراضي العراقية. هناك يعني خطة لتطوير هذا الحقل وزيادة الإنتاج. في وقت سابق كان هناك أيضا حقل مشترك وهو حقل أبو غرب، يعني أيضا في محافظة ميسان. في وقت سابق كانت أيضا الجنود الإيرانيين يعني يرفضون يعني وصول العمال عمال نفط شركة ميسان إلى الحقل أو إلى بعض الآبار الفدرالية. وكما قلت إن العراق متمسك بالحقوق وبالثروة النفطية.
ويؤكد المتحدث باسم السفارة الإيرانية ببغداد أمير أرشدي عدم وجود أي مشكلة بين الطرفين في السابق فيما يخص بئر الفكة ومناطق أخرى، وأن القوات الإيرانية لم تدخل أي أراض عراقية، وأن اللجنة المشتركة هي الجهة الوحيدة التي تقرر كيفية التعامل مع هذه القضية.
الأمر لا يقتصر على هذا البئر. ليس هناك أي مشكلة بين إيران والعراق بخصوص هذا البئر. هناك مخفر حدودي لإيران يبعد 100 متر عن هذا الموقع، وبالمقابل ليس هناك أي تواجد للقوات العسكرية العراقية في الجانب الآخر. وهذا المخفر الحدودي الإيراني كان موجود منذ سنوات، يعني موجود وفيه قوات إيرانية دون أن تثار أي مشكلة. القوات الإيرانية لم تدخل شبرا واحدا الأراضي العراقية، والعكس صحيح أيضا. القوات العراقية أيضا لم تدخل الأراضي الإيرانية. هذا الموقع كالعديد من المواقع هو موضع دراسة من قبل الجانبين. الجهة المختصة الوحيدة التي تبوس في هذا الموضوع هي اللجنة الفنية المشتركة حصرا.
أرشدي قال إن الأزمة بدأت مع تقدم القوات العراقية باتجاه البئر، ما جعل القوات الإيرانية تتقدم هي الأخرى.
بسبب تقدم القوات العراقية إلى الموقع، العناصر الإيرانية الموجودة في المخفر اللي يبعد 100 متر عن الموقع أيضا تقدمت باتجاه الموقع. بعدين الخارجيتين العراقية والإيرانية طلبت من الجانبين، كل وزارة خارجية طلبت من جانبها أن تنسحب القوات إلى مواقعها السابقة، وانسحبت القوات العراقية إلى مواقعها السابقة والإيرانية إلى المخفر. ونقطة على السطر، اسألوا من الذي حرك القوات العراقية باتجاه الموقع؟ كانت الأمور تسير بشكل طبيعي وكان بهدوء قائم هناك في الموقع.
ميدانيا أشيع في مدينة العمارة بجنوب العراق أن القوات الإيرانية سيطرت على بئرين جديدتين في حقل الفكة يحملان رقمي 11 و13، إضافة إلى البئر رقم 4، إلا أن مسؤولا في شركة نفط ميسان نفى تلك الشائعات نفيا قاطعا. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يستعرضها مراسل إذاعة العراق الحر في ميسان أحمد الكعبي.
كشف رئيس مجلس أعيان محافظة ميسان عبد الكريم ماهود عن سيطرة القوات الإيرانية على بئرين جديدين في حقل الفكة تضاف إلى البئر رقم 4.
بئر رقم 11 ورقم 13 لحد الآن لم يستطع أحد من الكوادر الهندسية العراقية ولا حماية قوات حماية الحدود ولا حماية النفط بالوصول إلى الآبار. كل من تقرب على هذه الآبار يطلق عليه النار. فهذه محتلة أم غير محتلة؟ أنا أسأل سؤال كل المسؤولين. البئر ساقطة عسكريا، ساقطة عسكريا، والساقطة عسكريا تعتبر محتلة. فيجب أن تعالج كما تعالج مسألة بئر قمربة.
من جانبه أكد عضو لجنة الأمن في مجلس المحافظة ميثم لفت أن هناك تواجد لآلية مع عمال إيرانيين يعتزمون القيام بحفر بئر داخل الأراضي العراقية.
هناك آلية شغل وهناك عمال يبدأون بالعمل لفرض أو ساحة كونكريتية. فعندما التقطت الصورة وعندما سألت المختصين الذين مرافقين كانوا مع وفدي ما هذا الجهد، قالوا أنه بداية لحفر بئر بجهود إيراني في المنطقة العراقية، في المنطقة العراقية، وهذا موثق لديه بالصور.
إلى ذلك نفى مدير شركة نفط ميسان علي معارج في مؤتمر صحفي ما أشيع عن تجاوز الجانب الإيراني على بئري 11 و 13 مؤكدا على أنهما تحت السيطرة العراقية وأن البئرين مربوطين على الشبكة القطرية للعراق. من خلال اتصال هاتفي أجراه مع مسؤول نوبة العمل في حقل الفك الشمالي ثائر عبد الحسن. وإليكم جانب من الاتصال.
ممكن بس تسمعنا موقف الآبار الحدودية 11 و13 و14.
نعم. وقاعد جديد والمسافة مو مثل ما تصور الناس، يعني بالنسبة قريب إلا أكثر من جانب الإيران.
هذا 11 والآن هو مربوط بالإنتاج
داخل بالعمل في الوقت الحالي، داخل بالعمل وقاعد جديد.
نعم.
ثم بالنسبة للآبار الخامسة اللي هو 14.
نعم.
احنا تقريبا قبل ربع ساعة او ثلث ساعة.
نعم.
كنا طالعين بجولة عليه انا ومرزوا وصبح عمنا طلعنا بجولة انا وابر سرية مال شرطة النفط على زير 13 وعلى زير 14.
نعم.
بالنسبة زير 13 يما بالوقت الحالي جماعة من سرية مال المغاوير.
نعم. مغاور جيش عراقي يعني. نعم. يعني احنا المعلومة هسه اللي عندنا انه 13 هو ما مسيطر عليه.
لا لا بير 13 جيش عراقي يعني مستقر يمه.
وهو مربوط على الشبكة القطرية للعراق.
هذا هو من المؤمل ان تنظم شركة نفط ميسان تغطية اعلامية من مختلف وسائل الاعلام للوقوف على حقيقة الاوضاع في حقل الفكة الحدودي. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
اختلفت مواقف الكتل السياسية أزاء فقرات مشروع قانون وثيقة السلوك الانتخابي، إلا أن إجماعا سياسيا تركز حول أهمية عدم استخدام موارد الدولة أو المال العام في الدعاية الانتخابية. ويرى النواب أن الهدف من القانون يتمثل في ضبط مسار العملية الانتخابية مع قرب التنافس بين الكتل السياسية في المرحلة المقبلة وفق ضوابط وقواعد وآليات محددة، فيما اعتبر آخرون أن مشروع القانون يمثل انقلابا أبيض وسابقة خطيرة تتعارض مع الدستور ولا يمكن قبوله، ما سيدفع بالحكومة لتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية للحيلولة دون مناقشته باعتباره مخالفة واضحة للصلاحيات الدستورية. إلى ذلك أرجأت هيئة رئاسة مجلس النواب عرض مشروع قانون وثيقة السلوك الانتخابي المقدمة من قبل مجلس رئاسة الجمهورية على النواب لعدم اكتمال النصاب القانوني لجلسات المجلس للتصويت على قراءتها قراءة أولى أو عدم قراءتها بحسب النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان الذي يرى أن الوثيقة لا تخلو من أغراض سياسية.
من يصير نصاب يصوتون عليه انه هل يقرا قراءه اولى او لا، ويعتبر نوع من السياسه بها، لانه رئاسه الجمهوريه تريد ان تحدد صلاحيات رئيس الوزراء وتحدد صلاحياته حتى لا يستطيع ان يستخدم المال والنفوذ وغير اثناء الحمله الانتخابيه. طبعا هذا يحول الى حكومه تصريف اعمال اثناء الانتخابات. طبعا رئاسة الوزراء ترفض هذا وتعتقد أنها هي الدستورية إلى أن تكمل الأربع سنوات مالتها، ففي خلاف.
ويدعو النائب عثمان الرئاسات الثلاث المتمثلة بالجمهورية والوزراء والنواب إلى عقد اتفاق توافقي بينها لضبط السلوك الانتخابي بدل استمرار أطرافها بالمماحكات والتقاطعات السياسية.
أفضل أنه يجلسون مع بعضهم البعض في اللقاءات من رئاسات الثلاثة، تكون على الأمور أفضل من هذه المواحكات، وأنه واحد يقيد صراحة الثاني واحد يهاجم الثاني، وأكو تشير بينهم مثلا مثل ما ترى بين دكتور مالكي وطارق الهاشمي.
من جهته يرفض النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حميد رشيد معلة وصف الوثيقة بأنها جزء من المماحكات السياسية الانتخابية.
هي تسعى لتنظيم مشهد انتخابي جيد، وهي ليست ضد أحد، ليست ضد السلطة التنفيذية ولا ضد السلطة القضائية، وإنما هي مواد قانونية وقرار يراد منه تنظيم المشهد الانتخابي للخروج بانتخابات نزيهة وشفافة.
ويدعو النائب معلة إلى تنقية الوثيقة من أي فقرة من شأنها أن تشكل خرقا للدستور، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة مناقشة تلك الوثيقة وتمريرها من قبل مجلس النواب.
فلا بد من حذف كل ما يتعارض مع الدستور العراقي وتنقيتها مما يمكن أن يكون فعلا تجاوزا على حدود وعلى صلاحيات أجهزة الدولة كالسلطة التنفيذية وغيرها. نحن في الواقع لسنا مع أي إجراء يحاول أن يتجاوز على السلطات، وربما يكون يعني في تجاوز في غير محله وغير قانوني. إذا استطعنا الوصول إلى وثيقة تنظم السلوك الانتخابي وتمنع الاستغلال والهيمنة، فأعتقد هذا شيء جيد.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you. جيت أساعي يا نجمة شوفي هواي نايم لواي يا نجمة شوفي هواي نايم لواي
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى
إذاعة العراق الحر
مستمعين الأعزاء بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وجه رئيس الجمهورية جلال طلباني تهنئة إلى مسيحيي العراق والعالم متمنيا أن يكون عاما هانئا يستظل خلاله الشعب العراقي بالسلام والاستقرار. وبهذه المناسبة السعيدة توجه ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى أسواق السليمانية الشعبية ليرصد استعدادات المسيحيين للاحتفال بهذه المناسبة. يرافقنا في جولتنا عبر محلات سوق مولوي مراسلنا محمد كريم.
مع حلول رأس السنة الميلادية التي تزامنت هذا العام مع عياد رأس السنة الهجرية تزدحم أسواق مدينة السليمانية وخصوصا الشعبية منها بالمتبضعين من أهالي المدينة الذين شرعوا بالاستعداد للاحتفال بقدوم السنة الجديدة، حيث كان شراء الهدايا للأقارب والأحبة وشجرات الميلاد هو الخطوات الأولى في تلك الاستعدادات، كما يشير إلى ذلك صاحب إحدى محال بيع الهدايا في سوق مولوي التراثي ويدعى نامق سعيد.
الهدايا مال راس السنه زينة والشجرات
زين. اكثر شيء يعني يصير عليه الشراء
اكثر شيء بس الشجره اي طبعا الشموع امتياز
زين. بالنسبه لعياد راس السنه
ايه؟
من يصير عياد راس السنه الاسعار تزيد مال؟
لا 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 بالعكس، على مود كم يوم دي يبيعون لازم ينزلون الاسعار بعد راس السنه يبيعون اغلى من الناس.
ولم تكن سوق الحلوى بأقل رواجا من سوق بيع الهدايا والزينة، حيث يقبل الناس وبكثرة على شراء أنواع الحلوى التراثية بوجه خاص حسب ما يوضح ذلك صاحب إحدى محال بيعها ويدعى صلاح بوكان.
الناس عامة بالنسبة للكل قبل رأس الشهر ناس يحضر نفسه يجهز نفسه لاستقبال رأس السنة.
شلون يستعدون عادة الناس؟
والله يجون يشترون كيلوات أو أكو جماعات بالنادي يحجزون، هسه ما حجزون كل النوادي لحد الآن.
طيب شو أكثر أنواع الحلويات اللي يشتروها يعني؟
من السماء وحلويات مشكل هذني، أكو بيا حلقوم، أكو بيا سجار.
بالنسبة للحلويات هذه تصنع محلي ولا مستورد؟
محلي محلي، لا لا ما عندنا مستورد، ما عندنا، هذا قديم من أبن وجد.
بالنسبة للأسعار ترتفع يعني بهاي
لا لا ماكو ارتفاع، ماكو ارتفاع، نفس السعر اللي بايعينه.
وقد كان لميكروفون إذاعة العراق الحر لقاء مع أحد أصحاب محال بيع الهدايا ويدعى كاو عثمان، الذي يتحدث عن الكيفية التي غير بها دخول الهاتف الجوال حياة الناس من طبيعة إقبالهم على شراء أنواع معينة من الهدايا.
قبل كانوا يشترون كارتات ومعايدات، هسه ماكو كارتات ومعايدات، يعني بالموبايل يدوزن رسائل بس، هسه هدايا يشترون سبحة، ساعات رجالية ومحفظات مال فلوس، والنساء قلادة وتراتشي وأشياء، وبعض يشترون أقلام، بعض مرات دوب يأخذون دوب.
كما كان لميكروفون إذاعة العراق الحر لقاء آخر مع المواطن برخص ليوة، الذي سألناه عن طبيعة احتفالات المسيحيين الكرد والمسلمين واستعداداتهم لقدوم السنة الميلادية الجديدة.
والله من هسه بالبيت مثلا احنا عائله، فعائله عائله ثلاثه اربعه يجمعون في البيت يشوفون شوف الكرديه هاي مال الكرديه، يلبسون ملابس. احنا اشكال نسوي حلويات، اشكال نجيب، مثلا نجيب برتقال، نجيب موز، نجيب بقلاوه، بس يعني كلش حلو، يعني كل عائلات كلها قرايب واحد اخوان وقرايب
تشترون مثلا هدايا يعني لبعضكم بمناسبه العيد يعني مثلا
هذا بكيفك، مو يعني شجباري بالقوة مثل هذا بكيفك. مثلا انت تجي انت وعائلتك عندك طفل انا اشتري له فتشي هدي هذا من عندي هذا
شنو اكثر الهدايا اللي يشتروها الناس بهيك مناسبه؟
هو هدايا مال راس السنه هو اكل.
وعلى الرغم من الاختلاف بين الثقافتين العربية والكردية واختلاف البيئة إلا أن تقاليد وأجواء الاحتفال بالعام الجديد بدت واحدة لدى العراقيين العرب ممن يقطنون السليمانية ونظرائهم الكرد. تقول المواطنة أم علاء وهي في الأصل من مدينة سامراء:
والله كل احتفال نوزع يعني بعض الحلويات كل الحمد لله كلها ولد العم والأقارب كنا يعني نلتقي نتجمع يعني ببيت واحد يما القرايب كل واحد يما نهار يعني تقاليدنا نفسها.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعين الكرام، يزور مدير الشركة العامة للموانئ العراقية مدينة أربيل بحثا عن شركات أجنبية لغرض الاستثمار في مشروع القناة الجافة والرابطة بين البصرة جنوبا وتركيا شمالا، والتي من المفترض أنها ستحقق قفزة في عالم النقل البري. مراسلنا هناك أحمد الزبيدي التقى مدير الموانئ عزيز هاشم الذي أكد أن هذا المشروع سيحقق قفزة كبيرة في عالم الاقتصاد العالمي.
دعا مدير شركة الموانئ العراقية رئيس المهندسين عزيز هاشم دعا كل الشركات الأجنبية للإسراع في استثمار ما يعرف بالقناة الجافة والتي تربط بين مناطق أقاصي شرق آسيا مع أوروبا مرورا بمنطقة الخليج والبصرة برا باتجاه تركيا ومنها إلى أوروبا بعيدا عن قناة السويس التي تتقاضى عادة مبالغ كبيرة من شركات النقل.
هذا المشروع اللي نعتبره راح يغير من السياسة الاقتصادية للعالم، ليس فقط لبلدنا أو للدول المجاورة الإقليمية كانت أو الأخرى. هذا المشروع يحقق ارتباط مباشر وبتكاليف أقل لكل النشاطات التجارية التي تتعامل مع مسالك البرية ولتشمل كذلك سكك وغيرها. المشروع يساعد على وصول البضائع من شرق آسيا وجنوب شرق آسيا إلى شمال أوروبا وشرق أوروبا وآسيا الوسطى عبر منفذ البحري للبصرة، ميناء البصرة. كذلك هذا المشروع هو شيء لا ينفصل ويعزز عمل مشروع ميناء الفاو الكبير.
قد لا يعرف المستمع معنى القناة الجافة، هل ممكن أن تشرح لنا معنى كلمة قناة جافة؟
الطرق البحرية لا تكفي إذا لم تكن هناك بعد استراتيجي ومساحات خلفية لهذه الطرق البحرية وهي النقل الأرضي، ولهذا سميت قناة جافة. كمثال بسيط نقول أن البضائع تمر عبر طرق ومسالك بحرية معقدة ومعرضة إلى أخطار، ومثلا تأتي إلى البحر العربي، تدخل إلى خليج عدن، إلى مناطق القرصنة في الوقت الحاضر، إلى قناة السويس، وقناة السويس لديها قواعد للانتظار وأيضا الكلف عالية، ومن ثم تدخل إلى حوض البحر الأبيض المتوسط لتذهب إلى تركيا. المسلك الآخر الذي هو يرتبط بالقناة الجافة هو الخليج العربي، تدخل إلى البصرة، خلال ساعات تصل البضاعة إلى تركيا ومنها إلى إيطاليا أو شمال أوروبا بكلف زهيدة عبر هذا المنفذ البري الذي لا يتجاوز 1000 كيلومتر. إذن يجب أن نعمل على الاهتمام البالغ من كل النواحي بتنفيذ هذا المشروع. جملة واحدة، الكل يستفاد من مشروع القناة الجافة.
وقد يتساءل البعض عن أن الوضع الأمني في بعض المناطق المارة فيها قوافل النقل تلك غير مستقر بشكل كامل، كما أن بعض الطرق الواصلة من البصرة إلى زاخو ليست بالمستوى المطلوب أو قد لا تتوافق والمعايير الدولية للنقل. رئيس مهندسين عزيز هاشم مرة أخرى:
نحن لدينا الآن إجراءات كاملة منتشرة في الطرق، وأعتقد أنه لا يمكن إيقاف أي عمل في الوقت الحاضر. نعم نتفهم المخاوف، ولكن الحلول موجودة والمعالجات موجودة والوضع آمن، وخاصة في البصرة يعتبر آمن من الناحية العمل التجاري والاقتصاد بشكل جيد. نحن ندعو هذه الشركات للدخول في الاستثمار جميع مفاصل مشروع القناة الجافة. مثلا هنالك خط سكك حديد يربط بين الموصل وتركيا، هذا ندعو إلى الشركات لاستثمار هذا الخط، طوله 110 كيلومتر. تأتي الشركة تستثمر هذا الخط بشكل استثمار، تبني سكك حديد ومحطات حديد، ونحن نشترك معها ونساعدها لإنجاز هذا المشروع. هذه تعزز جانب النقل الأرضي وهو مختلف، كذلك الشاحنات أيضا تأتي الشركات تستثمر جانب الآخر للنقل بواسطة الشاحنات، وهكذا. هو مشروع متكامل كبير، كما قلت يحقق قفزة عالمية وليس وطنية فقط.
يذكر أن تخفيضات كبيرة في أجور النقل خلال القناة الجافة كانت قد أعلنت عنها وزارة النقل العراقية قبل أيام، وتأتي هذه التخفيضات دعما لهذا المشروع الخاص بنقل البضائع من ميناء أم قصر إلى ميناء مرسين في تركيا. وبالعكس، أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
رفقة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، وتتضمن تقريرا حول وضع الحجر الأساس للمعهد الوطني لحقوق الإنسان، ونزور دهوك لنتعرف على مجموعة الستة للفن التشكيلي. وقبل ختام الساعة سنلتقي بالفنان فارس شوقي وعدد من شباب المهجر للحديث عن أعياد الميلاد في أوروبا عبر حلقة من برنامج كولاج. سيدتي وسادتي، وضعت وزارة حقوق الإنسان حجر الأساس لبناء المعهد الوطني لحقوق الإنسان في جانب الرصافة، ويعتبر أول مؤسسة تعنى بمسألة حقوق الإنسان ليس في العراق فحسب وإنما في منطقة الشرق الأوسط. وسيخرج المئات من الشباب والشابات بعد تدريبهم على كيفية حماية ورعاية حقوق الإنسان في البلاد. هذا ما أكدته وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخ خائل. غسان علي معه التفاصيل.
بهدف إعداد كوادر متخصصة تعنى برعاية ونشر مفاهيم حقوق الإنسان في العراق، وضعت وزارة حقوق الإنسان حجر الأساس لبناية المعهد الوطني لحقوق الإنسان في جانب الرصافة ببغداد. وقالت وزيرة حقوق الإنسان وجدان سالم ميخائيل إن المعهد يعتبر أول مؤسسة تعنى بمسألة حقوق الإنسان ليس في العراق فقط وإنما في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه سيخرج المئات من الشباب والشابات بعد تدريبهم على كيفية حماية ورعاية حقوق الإنسان في البلاد.
وأول منشأة وأول مؤسسة تبنى وتعنى في موضوع حقوق الإنسان والتدريب والتعليم في مجال حقوق الإنسان في العراق. حضم أيضا، هذه أنا أعتبرها من الأشياء المهمة جدا، راح أضم أيضا مكتبة كبيرة جدا، مكتبة تضم كافة الكتب وال يعني كافة المنشورات الخاصة بحقوق الإنسان في العالم، راح تكون مكتبة إلكترونية على مستوى عالي من التقدم. خلينا نقول هذا راح يؤكد على انتشار مفهوم حقوق الإنسان في العراق وتشكيل مؤسسات لحقوق الإنسان في العراق.
وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية افتتحت قبل نحو عامين معهد حقوق الإنسان في البلاد، وباشر في نشاطاته بعد تهيئة بناية مؤقتة له بانتظار استكمال البناء في مبناه الحالي، حيث يستقبل الآن الطلاب من خريجي الدراسة الإعدادية. ويشير مدير المشروع خليل الزبيدي إلى أن كلفة إنشاء معهد حقوق الإنسان في العراق بلغت 10 مليارات دينار، وبمساحة تقدر ب6000 متر مربع، وسيضم قاعات تدريب وقاعة إنترنت ومسرح مزود بأحدث تقنيات الاتصالات والترجمة الفورية، معربا عن أمله في الانتهاء من تنفيذ المشروع بداية عام 2011.
يتألف المبنى من 5 طوابق تشتمل أيضا على قاعات تدريب بمساحة 80 متر مربع لكل قاعة، يشتمل أيضا المبنى على قاعة إنترنت كبيرة، يشتمل المبنى أيضا كذلك على مسرح يسع ل 410 شخص. قاعة المسرح مزود بأحدث تقنيات الاتصالات والترجمة الفورية والإنترنت. أيضا الفترة أو المدة العمل، إحنا بلشنا 18/4 في العمل بواقع 18 شهر، نأمل إن شاء الله أن ننجز هذا المشروع مطلع عام 2011.
ويعد استحداث معهد حقوق الإنسان خطوة بالاتجاه الصحيح لنشر ثقافة حقوق الإنسان في العراق ومتابعة حالات الإساءة التي قد يتعرض لها المواطن العراقي، بحسب وكيل وزارة حقوق الإنسان عبد الكريم الجنابي.
من أولويات عمل وزارة حقوق الإنسان أن تضع الأسس الصحيحة لنشر ثقافة حقوق الإنسان. هذا المعهد راح يكون صرح ثقافي يعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وعندما ترسخ ثقافة حقوق الإنسان لدى الجميع ويعرف الإنسان العراقي ما له وما عليه، بالتالي يكون مردوده إيجابي على واقع حقوق الإنسان.
ويؤكد الجنابي في حديث لإذاعة العراق الحر أن وزارة حقوق الإنسان استطاعت بعد تأسيسها عام 2003 خفض نسبة الانتهاكات في العراق، لافتا إلى أن الكثير من المسؤولين عن السجون في البلاد أحيلوا إلى القضاء بتهمة الإساءة لحقوق الإنسان.
في العراق الجديد كثير من الانتهاكات، نعم، ولكن المراقب إلى واقع حقوق الإنسان في العراق ما بعد 2003 إلى حد الآن هناك خط تصاعدي في احترام حقوق الإنسان، وهذا ما لاحظناه من خلال مراقبة السجون. كانت هناك كثير من الانتهاكات ما بعد 2003 2004 2005، لكن بعد تأسيس وزارة حقوق الإنسان وانتشار فرق الرصد والأفزاء انخفضت كثير من الانتهاكات، وكثير من الذين انتهكوا حقوق الإنسان في العراق في السجون والمعتقلات أحيلوا إلى المحاكم ونالوا جزائهم العام بمختلف المستويات ضباطا ومراتب.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تم في دهوك الإعلان عن تشكيل جماعة فنية حديثة باسم جماعة الستة أو ششكس للفنون التشكيلية. وبحسب قول رئيس هذه الجماعة الفنان بيار محمد، فإنهم سيحاولون إحداث تغييرات في حركة الفن التشكيلي في المحافظة من ناحية الشكل أو الأفكار أو المواد المستخدمة. التفاصيل في تقرير لمراسلنا هناك عبد الخالق سلطان.
مدينة دهوك من المدن الفقيرة من ناحية تواجد الجماعات الفنية الصغيرة، وتكاد الحركة الفنية فيها تنحصر في الفرق الفنية المتواجدة في المدينة منذ سنوات، كما أن لمعهد الفنون الجميلة دور كبير في رفض هذه الحركة بالطاقات الفنية، وهي بحق تعد النبع الذي يغذي هذه الحركة سنة بعد أخرى. وفي الفترة الأخيرة ظهرت بعض المجامع الفنية المتكونة من تجمع بعض الفنانين ومن هذه الجماعات الحديثة التكوين جماعة الستة أو ششكس بحسب تعبيرهم. الفنان التشكيلي بيار محمد الذي ترأس هذه الجماعة أشار في حديث لإذاعة العراق الحر أن أفراد هذه الجماعة من الفنانين التشكيليين فقط.
نجمع احنا ست أشخاص، احنا فنانين، عرضنا على أصدقائنا فنانين خريجين من كلية بغداد وخريجين سليمانية، عندنا شهادات بكالوريوس دبلوم، واحنا هذول ثلاثتهم رسامين وثلاثتهم نحاتين. فقبل ست شهور كوننا هاي المجموعة بدينا بأنه الفكرة مالتنا نشتغل الحداثة والتجديد والفكر، وبأنه نستفاد واحد من الله ونفتح معارض وإن شاء الله نطلعها برا، مثلا بغداد، سليمانية، أربيل وحتى
التغيير هو الشعار الذي رفعه أفراد هذه الجماعة بحسب قول بيار محمد.
نفكر بأنه على كل شيء نغير بدهوك، يعني مثلا أولا الفكرة نوصلها، الفكرة ثانيا مثلا تغيير الشكل، يعني نحور الشكل، نجيب أشياء جديدة، مثلا أفكار جديدة نشتغلها، مثلا نسوي إبداعات مثلا تشكيلية، نحت ورسم، نحاول بأنه نسوي شيء جديد.
وحول الدوافع التي جعلتهم يقومون بتشكيل هذه الجماعة أوضح بيار قائلا:
دافع احنا نعرف بأنه العمل الواحد مثلا واحد يشتغل يعني يكون ضعيف او حتى يكون نشقته هو قوي، من ما يكون مستبعد او بعيد من هو يكون فيضيع مثلا، بس احنا قلنا من ما نجمع اكثر نقدر نقوي نفسنا اكثر، فعلى هذا الاساس احنا قمنا نسوي جماعة جروب.
النحات ارشد خلف المدرس بمعهد الفنون الجميلة واحد اعضاء هذه الجماعة البارزين قال:
جلا جورش فلو منو في برزين نويت الديور كرن ما هزرتن ديور كير جروب يبدا تشيكن جروب يجي.
كنا نقوم في السابق بتقديم الكثير من الأعمال، لكن هذه الأعمال كانت تضيع في زحمة المعروضات الكثيرة، لذلك فإننا شكلنا هذه الجماعة كي لا تضيع أعمالنا ويكون لنا أسلوبنا الخاص في تقديم الأعمال الفنية. في حين يرى الفنان سيروان شاكر رئيس قسم الفنون التشكيلية في معهد الفنون الجميلة أن على هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الفنية أن يكون لديهم التزام بالأهداف التي يسعون إليها.
لهم التزام واحد وهو العمل المكثف من أجل إنجاح هذه الجماعة، والتي هي بمضمونها تسعى إلى وضع أسس جديدة أو وضع أسس خاصة للفن التشكيلي في دهوك، بالإضافة إلى أفكار تكون أكثر شيئا أفكار معاصرة حديثة ليست تقليدية أو منقولة، وإنما أفكارا تكون نابعة عن الوجدان، نابعة عن الأحاسيس مدركة من خلال الفنان.
التوجه نحو إنشاء جماعات فنية بدأ يتزايد في محافظة دهوك خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعدما كثر عدد الفنانين المتخرجين من معهد الفنون الجميلة، الأمر الذي يعكس حاجة المدينة إلى التغيير والتجديد. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
بلا بيبي وسبرا منايه بجنب لابك امل هذي نزوبك بجنب لابك امل هذي نزوبك.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعين الكرام فأترككم برفقة الفنان فارس شوقي وعدد من شباب المهجر للحديث عن أعياد الميلاد في أوروبا عبر حلقة من برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر كولاج كولاج كولاج. أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
وسام توفيق
قصي
سمر وداخ.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة ذكريات أعياد الميلاد، محطة أعياد الميلاد في أوروبا، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
أحكي لكم وانتو الحكم قلب انظلم شاف الألم وانا تعبت وتعذبت ويا ولا راح أشفت.
كولاج
كولاج محطة ذكريات أعياد الميلاد. أصدقائي المستمعين بهذه المحطة نقدم أجمل التهاني والتبريكات لإخواننا المسيحيين في عيدهم ونتمنى لهم حياة سعيدة مليئة بالأفراح والسعادة. بالحقيقة طبعا هنا هذه المحطة طرحنا بيها موضوع ذكريات أعياد الميلاد اللي صارت بالعراق. كثير من الشباب الآن تاركين العراق بذكريات جميلة، يعني بشكل عام ذكريات أعياد الميلاد مو مثل ما تصير في أوروبا اللي لها علاقة بالأهل والقرايب والذهاب إلى الكنيسة والأكل واللمة والمحبة، كل هاي التفاصيل باقية بذاكرة ضيوفنا. أعياد الميلاد لها نكهة خاصة جدا في بعض النوادي للطائفة المسيحية الموجودة بالعراق، طبعا بالتأكيد أكو أمسيات حلوة. أعياد الميلاد بالذات بالعراق لها نكهة خاصة بيها لمة ومحبة، وخصوصا مثل علاقتك مع جيرانك وجيرانك يبارك لك وانت تبارك له بأعيادك وهكذا. كل هذه الأمور الآن هم بعيدين عنك. نسمع.
أيام زمان العراق شيء كلش حلو، ولو أن الناس مثلا طالع من العراق من سنة 2002 بس ليس أذكر، يعني أذكر أيام العراق يعني شيء كلش حلو كان بالعيد بالذات الباكر الصبح. هاي أحلى شيء على بقرة تعرف كانوا يسوون بالعراق بالليل شو اسمه، يعني يحطون الباش على الصبح هاي على الدين ماكو يحطوها للصبح يبقوها، فالناس الصبح تطلع للكنيسة ترجع من الكنيسة تطريق باشا هذا بالكرادة عند أذكر ده أحشي لك أحد ريوك يصير باشا.
أم هنا إحنا يعني جنا كانت أيام العيد كلش حلوة، يعني جنا نحتفل من ليلة العيد نبدي أول شيء يعني لازم نروح قداس نحضر كنيسة ونلبس هدوم العيد الجديدة، حتى من كبرنا كنا نشتري هدوم يعني ملابس جديدة وما أعرف شنو، فكنا نتونس. احنا بالنسبة لنا كعائلة كنا يعني بس امي وخواتي وابويا كان مسافر هو واخويا، فكنا دائما نروح بيت بيتي ونتجمع كنا وهاي واكل وباكه وهاي كلش حلو كان العيد.
نتحدث عن اعياد الميلاد، شلون كانت الذكريات بالعراق؟
والله كانت اعياد الميلاد بالعراق بايامنا كانت كلش حلوة. كنا اتذكر يعني لما يجي اول يوم العيد كنا نروح اصدقاء نتجمع ونسوي العاب سوى ورق نلعب ما اعرف شنو واحد يزور الاخ، فهاي كلها احنا نفتقدها يعني بصراحه هالشغلات هذه. ما ادري انا وقتها ما كانوا كبار التليفونات كانت يعني بس كان تليفون ارضي كانت ما كانوا تعرف لا موبايلات ولا كان مثلا القرايب تعرف من كبر العراق ماكو يخابرون مثل هنا باوروبا تاخذ موعد في سبراك وما ادري شنو ماكو فيلم يعني الناس شيء دقوا جرس طبوا وقبل واحد يدخل على الاخ ماكو يعني احنا والجوارين حتى كان اكو يعني جوارينا اسلامي يجون يطبون يعيدونا و وشوكليت وهدايا وكل شيء واحنا همين كنا مبادر يعني بعيد الاضحى برمضان كنا يعني واحد مثلا نطبخ في الطبخه بالعيد مثلا كبيره كلش نوزع للجيران كلها اسلام مع مسيحيين فشي كلش حلو كان شيء كلش حلو عبارك عايشين عائله واحده
اي بدون مواعيد فعلا يعني راسا واحد اجى والكل يعرف انه عيد وهاي فالكل متحضر انه ونحضر الكليتشه والشوكليت والهاي كلش حلو يعني هو شنو احنا نقضيها بالعيد اكثر شيء واحد يجي يم الله يعني قرايب على اصدقاء على او نقعد بالبيت وجيران يجونا ويعني كلش حلوه يعني ما يعني كنا نحس صدق بالعيد
والله تحضيرات كانوا هم دائما الاهل مثلا يحضرون مثلا الميز مثلا خصوصا براسنة كان كل راسنة يسوون ميز بالفواكه وبالكرزات وهالشغلات هاي الحلوة كلها نفتقدها طبعا راحت هاي الايام طبعا اكيد لانه الجوارين كلهم هم يعني كان اكو منهم مسيحيين واكو منهم اسلام كانوا كلهم يحتفلون ويانا سوا يعني اصدقائي اتذكر كان عندي اسلام كلهم ايام الاعياد يجون يباركولي نقعد سوا ناكل سوا نطلع سوا نفطر خصوصا بايام العيد راس سنة نفس الشيء
كان مثلا امسيات يعني مثلا اذا تجي بالثمانينات مثلا قبل الناس مثلا اوكي ممكن ما يجتمعون بالليل ببيوتهم ممكن يجتمعون بامسية مثلا بامسية بنادي مثلا اي نشاط اجتماعي مثلا
النوادي الاجتماعية المسيحية كانت كلها نوادي اجتماعية عامة يعني عوائل
نادي الارمن ونادي المشرق ونادي بابل ونادي السرياني
يعني يمكن مرة واحدة رايحة أمسية بنادي بابل إيه وكان كلش حلوة فعلا بالعيد يعني إيه ورايحين حفلات بنادي المشرق ويشي طبعا إيه شي اجتماعي كلش حلو تجمع الناس كلها ويعني واحد ما تعرفه تتعرف عليه ويشي كلش حلو
طبعا أكيد لأن هاي النوادي اللي انت تحشي عليهم واللي شو اسمه يسوون أمسيات بالعياد هاي بتقوي العلاقات تعرف يعني مثلا أني اليوم قاعد بهاي أمسيات عرفت على فارس تعرفت على فلان تعرفت على فلان هاي هيك يصير ممكن تقدر تقول ألفة وحتى لو ممكن تشوف شخص لا تعرفه ولا يعرفك تتعرف عليه من خلال أمسية بصير علاقتك بيه عائلية شيء كلش حلو
إيه يعني ممكن إنه تتشابه عيد وراء عيد أو واحد يكون منتظر كل عيد يجي يعني يقول لي إن يعرف شنو التفاصيل اللي راح تصير وهيجي بس طبعاً حسب العمر همينة تختلف تصير إن شاء الله مثلاً الطفل مو مثل الكبير وهيجي يعني فبس كل أحد إيه الملابس طبعاً كنا حتى وإحنا كبار لازم نشتري هدوم العيد ونلبسها أول يوم ونطلع ونجي وكلش حلو
طبعاً هو أمان كان أكون موجود بحيث كنا نطلع وين ما تريد تروح كنا نرجع متأخرين بالليل ما حد كان أكو مشاكل الأصدقاء شو وقت ما تحب واحد يكون ويا الأخ وهل ضحك والسوالف والونسة ويعني كل شيء تحس أمان مرتاح بالك مرتاح
كولاد
بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان يسألوني عليك وقت من الحزن رغم ما صار بيك تبقى جمل وطن أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب
محطة أعياد الميلاد في أوروبا
أصدقاء المستمعين نكهة أعياد الميلاد في أوروبا نكهة أخرى تختلف عن ما في العراق يعني المسافات بعيدة الأقرباء كان يكون ما موجودين العائلة غير متوفرة اللي عايش وحدة اللي أخته بعيدة كل هاي الأمور صادفك في أوروبا يعني أبسط شيء إذا تريد تزور الصديق لازم تتصل به وتسوي موعد بينما بالعراق رأسه تدخل عليه وتعايده وتزوره وتتبادل التهاني يعني هاي ماكو هاي اللمة والعلاقات الاجتماعية والنوادي اللي كانوا بيها الطائفة المسيحية تحتفل وتهتم بهذا اليوم. حتى الأوروبيين بشكل عام احتفالهم بأعياد الميلاد يقتصر على جو عائلي تلتم العائلة كلها بيوم واحد لا أكثر ولا أقل يتبادلون الهدايا وهكذا.
يعني شو أقول لك؟ يعني رح شيلك مثلا فترة لجنا بيها بالكم، يعني بالكم الحلو، يعني انه مثلا هم يجمع الكم، تلقى هذا من بغداد، تلقى هذا من الموصل، تلقى هذا الكردي، وتلقى هذا المغربي، وهذا الصومالي، وهذا يمكن ما تحس شوية بالعيد بس تحس اكو تكاثف. يعني الكل مثلا اجا عيد الاسلام جنا بالكم، واحد يعيد الثاني، اجا عيد المسيحيين، اجا الكريسماس، اجا عيد الميلاد، اجا راس السنة، واحد يروح يم الثاني، واحد يعيد الثاني. حلوة كانت
أكيد فشي تغيير مو مثل أيام العراق. يعني هنا فعلا أولا بعد المسافة هذا اللي خلى أكثر شيء واحد دائما يتكاسل ويقول ما شيء وديني، مثلا كل قرايبنا بعيدين عنا ساعتين ويجي، فواحد يضطر يبقى يقعد بالبيت أو ياخذ منهم موعد ويروح لهم.
والله بأوروبا باردة مثلها، يعني ماكو الترابط الاجتماعي قليل صاير، لأن كل مثلا كل ما واحد ساكن مسافة بعيد عن الآخر فقدان هو الترابط الاجتماعي بأوروبا كلش قليل صاير.
أكو بس شنو مشكلة هنا بأوروبا؟ يعني إحنا يمكن نعاني من مشكلة، كنت هناك بالعراق بأي وقت تقدر حتى لو مو بالسيارة ممكن تروح مشي، تروح مشي يعني وطب بدون موعد. بس هنا مثلا أريد أروح مثلا على سبيل المثال الدنهاغ لازم أتصل فيه وها أجي لك، لولا ها عندي موعد، عندي بوست، ما أدري شوية يمكن تتبرد شوية العلاقات مو مثل العراق.
إيش قد ما تكون مثل أيام العراق. وحتى بالنسبة للكنيسة والهاي، يعني إحنا مثلا هناك كنا نروح قلت لك من ليلة العيد لازم نحضر قداس ويتي ويلا نبلش بمراسم العيد. هنا أنا رحت كنيسة بس هولندية، طبعا حكي يعني حتى لو تعرف هولندي بيستعملون غير مصطلحات بالكنائس، كل شيء عندهم لغة معينة فراح تكون صعبة عليك، بالتالي ما راح تفهم، بس نضطر نحضر. يعني
يعني روحت الكنيسة صارت قليلة بصراحة من يوم وصلت لأوروبا، يعني لأن أحس أنه ماكو أجواء الكنيسة اللي كنا نشوفها بالعراق. يعني حتى العراقيين بالضبط حتى العراقيين تلقي نسبة قليلتهم جدا بالكنائس، نسبة كلش قليلة. يعني بالأعياد احتمال تكون متروسة الكنيسة أو لا، بينما بالعراق أنت شايف كنيسة سيدة النجاة كل ساعة قداس، كل ساعة قداس، ويعني شنو كل ما طب تلقى مليانة ناس، كل ما طب تلقى مليانة ناس. بس يمكن هسه هنا يمكن لو يسوون قداس واحد ما حد ميجي.
هاي يقولوا مثلا بيوم العيد يتصل بأهله، يتصل بأخوانه، يتصل بأصدقائه، هاي مجرد حتى يحس إنه يكون وياهم موجود. إحنا عندنا مثلا عندي إخوالي، عندي عماتي كلهم هناك، فنتصل دائما بأيام العيد مخصوص هذا بالذات نتصل بكلهم. بس مرات مثلا الاتصال تكون صعبة، فمرات قسم تحصلهم قسم لا. يعني مثلا أيام العيد بأوروبا تقعد هاي أول يوم عيد بين مثلا مجموعة صغيرة، عائلة صغيرة بسيطة، ويقعدون سوا مثلا هاي مثلا ياكلون خلاص ماكو شيء فات.
صحيح يعني ممكن تنجمع هنا ممكن تحشي ويا ناس، بس مو مثل العراق. ماكو يعني ما ادري، يعني ما احس انه اكو نفس الفرحه، يعني مو نفس الفرحه. بس انا اقول لك يعني اكو شغله هنا بأوروبا مثلا هسه بالعراق، احنا بدنا نحكي لك مثلا بسنه السبعينات والثمانينات لحد التسعينات كان هذا الوضع بالعراق اللي بدي احكي لك اياه هسه، بينما بعد التسعينات يعني بالعراق صاروا ما يحسون بالعيد، احنا صرنا هنا اكثر نحس بالعيد. كولاج
المحطه المفتوحه اجمل شيء بعياد الميلاد بالنسبه لك شنو يعني كان؟
يعني بالعراق لو هنا والله احنا والدتي كانت كل اول يوم عيد نجمع احنا الاخوه زين، كانت تسوي لنا دجاج بالكاري، اي فهاي كانت معروفه عندنا يعني كل اول يوم عيد دجاج بالكاري، اي بالكاري شلون كاري هو اي مشهور جي.
هو هاي تعرف شنو صدق يعني فتره الشباب لا تعوض، يعني فتره ال 19 و20 العيد ما يتعوض بها، يعني لان شنو كنا حتى بوكت هنبوك جاير ونروح نشربها بالشارع. صدقني فهاي احلى شيء. يعني لسه اتذكر اني ولد عمي نطلع شله شباب في 4-5 باقي لنا فت باكيتين 3 سجاير ونروح ندخنها بالشارع.
بأيام العيد اللي بالعراق أتذكر كنا نتجمع كنا بيت بيبيتي بالليل ونلبس كنا كأني وأختي وبنت خالي وكلش لما يعني هاي اللي هسه فقدتها كل واحد صار بدولة طبعا هذا صدق ما أقدر أنساه كنا كنا نروح فت سوا للكنيسة هذه كلش حلوة ما أنساها
محطة تحياتي محطة تحياتي لمن تبعثين تحيات
خالتي بنت خالتي نيزك ولدها الخالتي هناك قرايبنا ما أكو هناك يعني
أني أبعث تحياتي الخالي اللي بالدورة وأبعث لأبوي وأمي طبعا وأخوي همين يتزوج قبل يمكن فترة صغيرة صار شهر هم يتزوج هو هذا أخوي الوحيد كان أني وسام حبيبي وسيم مبروك وشايف كل خير أنت وزوجتك برا وخلصنا من عنده
ما حط تحياتي لما تبعث تحياتك
طبعا الأهل هذا بشكل خاص خالي وخوالي اللي بالعراق معتز غسان خالتي إلهام وئام جنان ثامر أنت أحلام كل الأهل اللي ذكرتهم ما ذكرتهم أسلم عليهم من كل قلبي وإضافة إيه هذا لكل العراقيين
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي إلى اللقاء
هذه إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعين الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqatrfer.org هذه إذاعة العراق الحر